السادسة مساء، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله، والبداية مع العناوين الرئيسية. إيران تنتقد بيان ترويكا الأوروبي الذي اتهمها بعرقلة إحياء الاتفاق النووي وتصفه بالمضلل. ملايين الزوار يواصلون مسيرهم مشيا على الأقدام باتجاه مدينة كربلاء لإحياء زيارة الأربعين. وإيقاف العمل بآخر وحدات الطاقة في محطة زاباروجيا النووية على خلفية القصف المستمر للمحطة من قبل القوات الأوكرانية. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. انتقدت إيران بيان ترويكا الأوروبي الذي اتهمها بعرقلة إحياء الاتفاق النووي ووصفته بالمضلل وغير البناء. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، من المؤسف أن الدول الأوروبية الثلاث اقتفت أثر الكيان الصهيوني الرامي إلى إفشال المفاوضات بهذا البيان غير الموزون، ومن البديهي أنه في حال استمر هذا النهج عليهم تحمل مسؤولية نتائجه. أما مستشار الوفد الإيراني في مفاوضات فيينا محمد مراندي فقد اتهم ترويكا بالانحياز، وأكد أنه لا يمكن الوثوق بأمريكا وأوروبا، مشيرا إلى أن مشكلة عدم التوصل لاتفاق تكمن في الرئيس الأمريكي جو بايدن الضعيف، وإلا فإن إيران مستعدة لتوقيع الاتفاق. قال وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا آشتياني إن حصول وزارة الدفاع على العلوم والتكنولوجيا المتقدمة يقوي قدرات البلاد في مواجهة الأعداء. آشتياني وخلال اجتماع رسمي بالوزارة أعرب عن أمله في اتخاذ خطوات تهدف إلى تحقيق مبادئ الثورة الإسلامية وتطلعاتها بجهود وإشراف النخب والقيادات العسكرية. واعتبر إنجازات الخبراء بوزارة الدفاع هي نتيجة لاقتدائهم بالنهضة الحسينية، لافتا إلى وقوفهم بوجه الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وجميع أنواع الحظر الذي فرض على الشعب الإيراني. أعلنت قيادة قوى الأمن الداخلية الإيرانية عودة 700 ألف زائر إيراني من العراق بعد مشاركتهم في مراسم زيارة الأربعين. مصدر مسؤول بالأمن الداخلي للجمهورية الإسلامية أشار إلى مغادرة ما يزيد عن 2 مليون زائر عبر المنافذ البرية مع العراق، لافتا إلى الجهود المتواصلة بين السلطات البلدين لتسهيل حركة الوافدين. وفي سياق متصل أكدت منظمة الطيران المدني الإيرانية إبرامها اتفاق مع العراق لرفع القيود عن زيادة عدد الرحلات الجوية إلى مدن النجف وبغداد حتى نهاية شهر صفر الجاري. يواصل ملايين الزوار مسيرهم مشي على الأقدام من مختلف المناطق في العراق باتجاه مدينة كربلاء لإحياء زيارة الأربعين للإمام الحسين عليه السلام على امتداد مئات الكيلومترات. ويشهد طريق النجف كربلاء وهو ذروة مسيرة المشاية تدفق آلاف الزوار متوجهين إلى القبتين الذهبيتين لمرقدي الإمام الحسين وأخيه العباس عليهم السلام في أكبر تظاهرة بشرية يعرفها التاريخ. وحسب السلطات المحلية تجري الزيارة بانسيابية بكافة الجهود الأمنية والخدمية والصحية، فضلا عن النقل والتعامل من ناحية الماكل والمشرب ومراكز الإيواء التي توجد في طريق الحسين سلام الله عليه. وللمزيد حول أجواء زيارة الأربعينية في طريق يا حسين الرابط بين النجف وكربلاء تابعوا هذا التقرير.
نحن الآن في طريق النجف الأشرف إلى كربلاء المقدسة، حيث يختار العديد من الزائرين إلى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام هذا الطريق، طريق النجف إلى كربلاء المقدسة. قبل زيارتهم كربلاء المقدسة يزورون مرقد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في النجف الأشرف ويواسوه بهذا المصاب الأليم أربعينية الإمام الحسين. طبعا هذا الطريق اختاروه ولكن لم تؤثر عليهم هذا الطقس الحار في هذا المكان، لكن الجموع الغفيرة تسير في هذا الطريق وهم ينادون يا لثارات الحسين، الشعار الذي هتفوا به في هذه المسيرة. طبعا الجميع هنا حضروا وجمعهم حب الحسين، وتحت شعار حب الحسين يجمعنا. نحن كما تشاهدون تسير حركة السير بمرونة ويسيرون في هذا الطريق لكي يصلوا إلى قبلة الأحرار كربلاء المقدسة وإلى مرقد الإمام الحسين عليه السلام في زيارة الأربعين.
أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا مقتل أكثر من 20 مسلحا من قيادي تنظيم جبهة النصر الإرهابي جراء ضربة جوية في إدلب. من جهة أخرى جددت قوات الاحتلال التركي ومتزقتها عدوانها بالمدفعية على منطقتي تل تمر وأبو راسين بريف الحسك الشمالي الغربي. إلى ذلك أخرجت قوات الاحتلال الأمريكي رتلا مؤلفا من 100 آلية محملا بالعتاد العسكري لقواعدها شمال العراق عبر معبر الوليد في الحسكة. وأمس السبت أخرجت القوات الأمريكية أيضا رتلا مؤلفا من 88 صهريجا محملة بالنفط السوري المسروق عبر معبر المحمودية باتجاه الأراضي العراقية. أعلنت مصادر طبية بالضفة الغربية المحتلة فجر اليوم استشهاد الشاب حمد أبو جلدة من مخيم جنين متأثرا بجراح التي أصيب بها خلال اقتحام جيش الاحتلال الصهيوني للمدينة قبل أيام عدة. وكانت قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم جنين فجر اليوم وحاصرت الحي الشرقي منها وأغلقت مداخله بالكامل وفجرت شقة الشهيد رعد حازم منفذ عملية ديزغوف وسط انتشار كبير للقناصة وجنود الاحتلال على أسطح البنايات القريبة. وفي ذات السياق أطلق مسلحون فلسطينيون النار على قوات الاحتلال خلال عملية الهدم. أعلنت أوكرانيا توقف عمل المفاعل السادس والأخير الذي كان لا يزال في الخدمة في محطة زاباروجيا النووية وفقا لشركة إنرجو أتوم الأوكرانية المشغلة للمحطة. وقال أحد أعضاء إدارة منطقة زاباروجيا أن الوحدة رقم 6 كانت وحدة الطاقة المشغلة الوحيدة التي تعمل خلال الأيام القليلة الماضية بأدنى حد من الطاقة وتم إيقافها فجر اليوم وهي لا تقوم بتوليد الكهرباء حاليا. وحذرت سلطات المنطقة في وقت سابق من أن خيار وقف المحطة عن العمل بشكل كامل كان قيد البحث وذلك على خلفية القصف المستمر للمحطة من قبل القوات الأوكرانية. وأخيرا اتهم وزير النفط والمعادن في حكومة صنعاء أحمد عبد الله دارس تحالف العدوان بتعمد احتجاز السفن والمتاجرة بمعاناة الشعب اليمني. وقال دارس أن تحالف العدوان ما زال يحتجز 5 ناقلات مشتقات نفطية رغم خضوعها للتفتيش وحصولها على تصاريح دخول من الأمم المتحدة. وأضاف دارس أن تلك الممارسات التعسفية تمثل عرقلة واضحة لاتفاق الهدنة بل وخرقا واضحا لبنوده، مطالبا الأمم المتحدة بسرعة الإفراج عن بقية سفن الوقود المحتجزة وعدم التعرض لها في المستقبل نظرا لأن المواطنين اليمنيين في احتياج فعلي لهذه المشتقات. وصلنا للختام والعناوين الرئيسية. إيران تنتقد بيان ترك الأوروبية الذي اتهمها بعرقلة إحياء الاتفاق النووي وتصفه بالمضلل. ملايين الزوار يواصلون مسيرهم مشيا على الأقدام باتجاه مدينة كربلاء لإحياء زيارة الأربعين. وإيقاف العمل بآخر وحدات الطاقة في محطة زاباروجيا النووية على خلفية القصف المستمر للمحطة من قبل القوات الأوكرانية. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا.
من انوار البصيره. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبتنا المستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء جديد مع برنامجكم من أنوار البصيرة، الذي سنستنير من خلاله بخطابات وإرشادات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، والكلمة القيمة التي ألقاها في 28 من حزيران يونيو الماضي في لقاء مع رئيس السلطة القضائية. كونوا معنا متفضلين. مستمعين الكرام، تناول السيد القائد الخامنئي دام ظله مكانة السلطة القضائية في مفاصل الدولة والمهام المناطة إليها، فقال سماحته:
السلطة القضائية مثل سائر السلطات، لأنها أحد الأركان الرئيسية للبلاد، ليس في بلدنا فقط بل في كل مكان. إن نجاحاتكم وإخفاقاتكم كلتيهما محكوم عليهما بأحكام السنن الإلهية، وهي تؤثر في البلد كله. توضح هذه الآية الشريفة من سورة الحج مصيرنا جميعا: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فأقاموا الصلاة تعني إقامة الصلاة، هذه إشارة إلى أن الحكومة الإلهية والإسلامية يجب أن تعزز التعبد والتوجه إلى الله والاهتمام بالمعنوية. إقامة الصلاة لهذا الهدف يجب أن تتعزز روح التعبد في الجمهورية الإسلامية. وآتوا الزكاة أي إعطاء الزكاة، والزكاة معروف ما هي، لكن الإشارة والنقطة في آتوا الزكاة هذه أو عبارات آتوا الزكاة المتنوعة في القرآن هي أنه في المجتمع الإسلامي ينبغي أن تكون العدالة في التوزيع مأخوذة بالحسبان، هكذا هي.
أيها الأطائب، وفي معرض تطرقه إلى قضايا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أكد سماحة القائد قائلا:
وأمروا بالمعروف. الأمر بالمعروف الآن بشأن الصلاة والزكاة وما شابه، حدثت بعض الأعمال بطبيعة الحال، لكن بشأن وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر نحن متأخرون. ما المعروف؟ العدالة والإنصاف والأخوة والقيم الإسلامية، هذه هي المعروف. علينا الأمر بالمعروف، توجد في دستورنا في المادة 8 مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه ضمن الواجبات. نهوا عن المنكر، انهوا عن المنكر أيضا. ما المنكر؟ إنه الظلم والفساد والتمييز وترك الإنصاف ورفض طاعة الله، هذه ظلم ومنكر، يجب النهي عن هذه، أي هي ضمن الواجبات. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو ضمن الواجبات كالصلاة والزكاة. الآن وفقا لرواية، فإن الأمر بالمعروف أعلى من هذه الأحكام الإلهية كلها حتى من الجهاد. الآن لا نريد الخوض في هذه التفاصيل. على أي حال، هذا واجب، وهو أيضا ضمن واجبات السلطة القضائية، وإذا لم نعمل به فسنتلقى ضربة.
حياكم الله أعزائنا الكرام. حول استخدام السلطة بالشكل السليم وعدم استغلال المناصب، يقول سماحة السيد القائد الخامنئي دام ظله الوارف:
الآن أنتم لديكم التمكين. السلطة القضائية تعني أن قضاء البلاد وعدالة البلاد بين أيديكم، فلديكم التمكين وعليكم استخدامه إلى أقصى حد، كما يجب أن تحققوا أقصى استفادة في هذا الاتجاه. أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وبقية الأمور التي ذكرت في القرآن بوصفها واجبا، عليكم الاستفادة، وإن لم تفعلوا فقد ضيعت النعمة. عادة ما تتلقى القوى الضربات من ناحيتين: الناحية الأولى إساءة استخدام السلطة، والناحية الأخرى ترك استخدامها. أحيانا يكون للإنسان سلطة ما فيسيء استخدامها ويستخدمها لأهوائه الشخصية ونزوات جماعته للفساد وما شابه، هذا مضيعة للقوة. وأحدى الطرق ألا يستخدم الإنسان هذه القدرة فيبقيها معطلة أساسا، هذا أيضا مضيعة للقوة. هذان كفران بالنعمة الإلهية أيضا، لا فرق. الكسل والإهمال يؤديان إلى زوال هذا الاقتدار.
أعزائي الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج من أنوار البصيرة. شكرا على طيب المتابعة، وإلى اللقاء. إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب الأرض والسماء، خلق آدم وعلمه الأسماء، وأسجد له ملائكته، وأسكنه الجنة دار البقاء، وحذره من الشيطان ألد الأعداء، ثم أنفذ فيه ما سبق به القضاء فأهبطه إلى دار الابتلاء. والصلاة والسلام على سيد الشفعاء وخاتم الأنبياء، والتحية والإجلال لأرواح الأئمة الأطهار النجباء والشهداء. أعزائنا مستمعينا أحباءنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويلذ لنا أن نبتدئ بكلمة البدء من اسمه، إنه سلام. وكل المراحب بحضراتكم في لقاء هذا اليوم مع ديوان الحب الحسيني، وهذه المرة إلى سلطنة عمان لنتعرف على شعر الحلقة أولا، ثم ما اخترناه من شعره. أيها الأطائب، ولد الشاعر العماني عقيل بن درويش بن يوسف اللواتي عام 1972 فيما شغل مهنة التعليم، وإلى جانبها ولع في كتابة الشعر. قصائده تنحى منح الشعر الكلاسيكي العمودي، كما يكتب قصائد التفعيلة أيضا. شارك في العديد من المهرجانات المهمة في الوطن العربي والإسلامي، منها مهرجان الشعر العماني الثالث بصلالة، مهرجان الغدير السنوي بالقطيف في السعودية، مهرجان الشعر العماني الرابع والخامس والسادس، مهرجان أبي تراب الشعري في مملكة البحرين عام 2008 و2009، ومسابقة أمير الشعراء، ووصل إلى الدور قبل النهائي وحصل على لقب شاعر الشفافية، وأيضا مسابقة ملتقى الشعراء في قناة الكوثر الفضائية. أعزانا شاعرنا لهذه الحلقة، وهو عقيل بن درويش بن يوسف اللواتي، شغل منصب نائب رئيس أسرة الشعر الفصيح بالنادي الثقافي من 2008 حتى 2010، وهو عضو في العديد من المنتديات الأدبية، فيما أنشدت له العديد من قصائده الوطنية والولائية. صدرت له عدة مجاميع شعرية، منها أيقونة عشق وأشياء أخر، نزف مدرج بالهوى، ترانيم عشق لحاء الشهيد، وألف لام ميم ذلك الأمل الموؤود، وأيضا قل هو الحي فينا. الآن أحبتنا نتابع الاستماع إلى ما اخترناه من شعره بصوت الزميل السيد أحمد نجف، تفضلوا بالمتابعة مشكورين.
الدمع خطوي. طف الإبا حب نقي مجتبى، محفوفة في عطره صلواتي، للشوق أغنية تعانق آهتي، حبا نما في مسمع الكلمات، ألآه تحملني لدمعة مغرم بالطف حيث النبض في دمعاتي. الروح تمشي فوق سحر طفوفنا والخطو تحنان مع الرحمات. الدمع خطوي إن تكربل محجري ومسار حبي نحو طف أباتي. أمشي ويعرفني تراب حنينه والدمع يسري فوق درب نجاتي. كل الوجود يسير نحو حسينه وأنا مسيري كان عين حياتي. لا والذي جعل الإباء شعارنا لن يرتقي إلا الحسين بذاتي. أن اتجهت أراه في عيني سمن، أن نظرت يكون ضوء جهاتي. كل انتماءات الهوى ملغية عند الحسين، كل انتماءات الهوى ملغية عند الحسين. فكربلا غاياتي ومسير روحي نحو قدس جلالها حتى تريني أنها منجاتي. الشوق يحملني وقلبي قالها طف الحسين محبة لك آتي.
إخواتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، رتلنا لحضراتكم شيئا من خطوات الشاعر العماني عقيل اللواتي وهو يسعى بالمشي نحو كربلاء الحسين عليه السلام عشقا ومحبة، وإلى ركب آخر من إمضاءة الحب مع الحسين عليه السلام.
ركب الهدى. خرج الحسين إلى الشهادة موقنا أن الإباء سبيل عزته الأعز، ومضى على الدرب ليخط بقاءه نورا أضاء العالمين بما وعز. الركب يمشي والنبي غمامة رشت هداها قوة تحيي العجز. الركب يمشي والوصي غياثهم وأمانهم بالحب جنتهم حجز. الركب يمشي والبتولة ضلعها ذكر تتمتمه الصغار إذا ارتجز. جبريل ظلل بالكساء عليهم وبآية التطهير ركبه محترز. الركب يمشي والحسين بدمعه يسقي الحياة، وما شكت يوما عوز ما زال يبكي وهو ينظر زينبا في عينها سر تخبئه برز. كانت تداري حزنها في قربه كانت تداري حزنها في قربه، حتى وإن عباسها علما هزز. بانت إذا نزلوا بعرصة كربلا شمس المصاب وحرها فينا ارتكز.
أيها الأكارم، قرأنا لحضراتكم مقطوعة ركب الهدى للشاعر عقيل اللواتي من سلطنة عمان. شكرا لرائق متابعتكم، ودمتم بود.
ثلاث دعوات لا يحجبن عن الله تعالى: دعاء الوالد لولده إذا بر، ودعوته عليه إذا عق، ودعاء المظلوم على ظالم، ودعاؤه لمن انتصر له منه. ورجل مؤمن دعا لأخ له مؤمن واساه فيما، ودعاؤه عليه إذا لم يواسه مع القدرة عليه واضطرار أخيه إليه. الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الغدة السرطانية، الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل تطورات الوضع الداخلي الهش للكيان الصهيوني والأزمات السياسية والأمنية والاجتماعية التي تعصف بهذا الكيان الغاصب. وفي حلقة اليوم نتطرق إلى الوضع الاجتماعي في الأراضي المحتلة واستياء وتذمر سكان الصهاينة من الوضع الاقتصادي الصعب والخانق على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة. عنوان هذه الحلقة: غلاء المعيشة يفجر الوضع الداخلي الصهيوني.
مستمعينا الكرام، مستمعاتنا الكريمات، أهلا بكم من جديد. احتجاجات الصهاينة هي مؤشر هام على بدء بروز أصوات مهمة جدا على صعيد الشارع الصهيوني، احتجاجا ورفضا الأوضاع والظروف المعيشية التي يعانون منها. في الفترة الأخيرة أعزائي المستمعين حصل ارتفاع كبير في الأسعار، ولم تطل فقط الكماليات بل أيضا طالت العديد من المواد الأساسية، وهذا الأمر زاد من نسبة الفقراء والعاطلين عن العمل، ما انعكس بشكل مباشر على صعيد القدرة الشرائية، لأن الأسعار المرتفعة هي تطال الشريحة الكبرى من المجتمع الصهيوني، وخاصة الفقراء كالحليب والأجبان والألبان، وأيضا بالغلاء الأساسي الموجود المتعلق بالسكن. مستمعين الكرام، وردا على هذا الموضوع وما فات، دعوني الآن نستقبل الدكتور وائل إمام الخبير السياسي والأستاذ في جامعة دمشق من سوريا. بداية دكتور وائل إمام، السلام عليكم وأهلا بك معنا في اللقاء. دكتور وائل، كيف تقرأ احتجاجات الصهاينة على غلاء المعيشة في ظل غياب الأمن والأمان في المجتمع الصهيوني؟
طبعا لاحظي معي أن الولايات المتحدة الأمريكية بعيدة جدا عن أوروبا، ولكنها تزج الدول الغربية الأوروبية في حرب مع الاتحاد الروسي. الهدف والغاية هو إضعاف أوروبا على أرض الواقع، وهذا الهدف هو هدف أمريكي صهيوني في الواقع، وهذه النقطة جدا أساسية وهامة. لذلك نجد أنها تدعم من بعد تلك الحرب وتحاول أن تلقي الزيت على النار لإشعال هذه الحرب بشكل مستمر. فالنتيجة التي أريد أن أوصلها أن هذه الحالة الاقتصادية المتردية عالميا، يعني اليوم ما نراه على أرض الواقع، هذا ليس فقط موجود داخل الكيان الصهيوني، بل أيضا موجود في لبنان، وأيضا موجود غلاء المعيشة في سوريا، وأيضا موجود غلاء المعيشة الذي بدأ يظهر إلى الواقع أيضا في إيران وفي كل دول المنطقة وفي تركيا أيضا وفي أوروبا بدأ يظهر. فهذا التردي في الواقع كان للكيان الصهيوني يدا خفيا من ورائه، وقد أثر عليها بشكل أو بآخر وبشكل مباشر على اقتصاد الكيان الصهيوني. هلا أيضا يجب علينا أن لا ننسى أن النظام الاقتصادي الموجود داخل الكيان الصهيوني يعتمد على فكر النظام الرأسمالي الذي يدعى نيوليبرال. نيوليبرال يعتمد على الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات وعلى رؤوس الأموال الكبيرة التي تسيطر بشكل أو بآخر على القطاعات الاقتصادية في دولة ما من الدول، ومن ضمن هذه الدول التي يعتمد الكيان الصهيوني عليها هو النظام الاقتصادي الرأسمالي الحر الجديد، نيوليبرال ايكونومي. هذا الاقتصاد يعتمد بالدرجة الأولى على شركات كبيرة وعلى رؤوس أموال كبيرة، القصد منها هو الوصول إلى الأرباح وإلى السيطرة على الأسواق. فعندما ارتفعت الأسعار على مستوى العالم، أدى هذا الارتفاع إلى ارتفاع الأسعار داخل الكيان الصهيوني. هذا الارتفاع نتيجة الرأسمالية المتوحشة الجديدة التي لا تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الإنسانية، عندئذ هي لم تخفض من أرباحها، على العكس تماما، بل حافظت على النسب الربحية، مما أدى إلى زيادة في الأسعار كبيرة جدا. لاحظي معي عندما قارنتي الاقتصاد الإسرائيلي الصهيوني مع الاقتصاد الفرنسي، طبعا الاقتصاد الفرنسي ما زال يوجد اتجاهات ذات طابع اشتراكية داخل بعض الأحزاب السياسية الفرنسية، وهذه الأحزاب ومن خلال النقابات تسعى تحاول أن توجد بعدا اجتماعيا داخل فرنسا. فلذلك أنا لا أستغرب أن تكون زيادة الأسعار داخل الكيان الصهيوني أكثر من زيادة الأسعار داخل فرنسا وداخل ألمانيا. حتى الحزب الديمقراطي الألماني أيضا يوجد لديه نظام اقتصادي يعتمد على نظام السوق الاجتماعي الداعم للطبقات الفقيرة، أي أنه يحمل بين طياته أيضا مفهوم الاقتصاد الاجتماعي، السوق الاجتماعي، أي أنه داعم بشكل أو بآخر لتلك الطبقات الفقيرة داخل المجتمع الألماني. هذا الشيء لا يظهر أبدا داخل الكيان الصهيوني، والذي يتأثر بشكل مباشر في غلاء الأسعار هي تلك اليهود المهجرين بالدرجة الأولى من إثيوبيا ومن إفريقيا، وهي مجموعة من القبائل الإفريقية التي اعتقدت الصهيونية العالمية أن لها عبادات ولها معتقدات شبيهة إلى حد كبير بالمعتقد الصهيوني والفكر التلمودي الموجود داخل الكيان الصهيوني. فهذه الطبقات هي التي تتأثر بشكل مباشر، ثم يأتي بعدها اليهود الصهاينة الذين هاجروا من دول أوروبا الشرقية، وهي تعتبر الطبقة المتوسطة، ثم يأتي بالدرجة الأولى وهي الطبقة الأغنى، وهي مجموعة اليهود الذين هاجروا من الولايات المتحدة الأمريكية ومن الدول الغربية.
الغدة السرطانية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية أيام الجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة 8:10، ويعاد بثه أيام الأحد عند 9:15 صباحا والسادسة 6:50 عصرا.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. غلاء المعيشة وارتفاع أسعار المواد الأساسية يكوي صهاينة ويهدد حياتهم، إلى حد اضطرار الكثير منهم إلى الهجرة والعودة من حيث أتوا. لذا بدأت حركات احتجاجية فردية تبرز في بعض مناطق الكيان مهددة بتطور إلى احتجاجات واسعة. يتواصل جنون ارتفاع أسعار المنتجات والغلاء الفاحش في الكيان الإسرائيلي دون هوادة، فعلاوة على ما أقرته الحكومة الإسرائيلية من ارتفاع لأسعار الأدوات البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة وارتفاع أسعار الخبز والطحين والحليب وإقرار ضريبة السكر التي رفعت من أسعار المشروبات الخفيفة، أعلنت أيضا بعض شركات الأغذية قرارها برفع أسعار منتجاتها بدءا من هذا الأسبوع. تأتي موجة الغلاء في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية خاصة سببها جائحة كورونا وسياسات احتكار وإفقار حكومية تستهدف السلة الشرائية البسيطة للإسرائيليين، والتي تتضمن سلعا أساسية وضرورية. ننتقل مرة أخرى إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف الدكتور وائل إمام. أهلا بكم مجددا دكتور. ما هي الأسباب الحقيقية لموجة الغلاء والظروف الاقتصادية والمعيشية القاسية داخل الكيان المحتل برأيكم؟
أما السؤال الثالث، لماذا لم ينجح الحراك داخل الكيان الصهيوني؟ بسبب التقسيم الطبقي الصهيوني اليهودي داخل المجتمع الإسرائيلي. يعني اليوم داخل المجتمع الإسرائيلي الذي يتأثر بالحالة الاقتصادية هي أولا اليهود الذين أتوا به من إفريقيا وخاصة إثيوبيا، ثم يأتي اليهود الذين أتوا بهم من الدول الاشتراكية وعلى رأسها أوكرانيا، وهدول إذا لاحظت دائما يعملوا في الجيش، وهم الذين يتعرضوا أكثر شيء للقتل لأنهم يعملوا دائما غالبا داخل الجيش الصهيوني. أما الشركات والرأس المال الكبير بيد طبقة من؟ طبقة الذين هاجروا من أوروبا الغربية ومن الولايات المتحدة الأمريكية.
مستمعين الأفاضل، لازلنا مع حضرتكم وهذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية، الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وعنوان هذه الحلقة: غلاء المعيشة يفجر الوضع الداخلي الصهيوني. تابعونا حتى النهاية.
نعم أعزائي الكرام، من المرتقب أن تشهد أسعار الكهرباء والمحروقات مزيدا من الارتفاع في إسرائيل، ليزداد الغلاء فوق الغلاء، ما يضيق الخناق بالأساس على فلسطيني الداخل الذين يتصدرون معدلات الفقر والبطالة بحسب التقارير الأخيرة الصادرة عن مؤسسة التأمين الوطني في إسرائيل. ويتصاعد التذمر والغضب في إسرائيل مع استمرار ارتفاع أسعار السلع والمنتجات واستغلال الشركات الكبرى، ما دفع إلى قيام عدد من النشطاء بوضع ملصقات على منتوجات تابعة لشركة أوسم، يدعون فيها إلى مقاطعة الشركة التي أعلنت رفع الأسعار على منتوجاتها بنسبة تتراوح ما بين 3% إلى 7%. وأوسم أعزائي الكرام واحدة من كبرى الشركات المصنعة لسلع غذائية أساسية الاستهلاك في السوق الإسرائيلية، ويعزو خبراء موجة الغلاء إلى احتكار الشركات بسبب ضعف القدرة التنافسية في السوق الإسرائيلية وعدم تدخل الحكومة بتحديد الأسعار، ما قد يدفع شركات أخرى للحذو خلف أوسم عوضا عن الغلاء العالمي في النفط والشحن البحري الذي يساهم هو الآخر بتعميق مأساة الغلاء. طيب أعود إليك دكتور وائل إمام، يعني هل يعقل أن يكون حال الأسعار في دويلة الاحتلال إسرائيل أعلى من معدل الأسعار في باريس ولندن بنسب رهيبة وفارق يصل إلى 28% في سلة المستهلكات العادية؟ دكتور، ما هو مردكم على ذلك؟
لا طبعا، يعني حكومة لابيد مستحيل أنها تسيطر على الوضع، والسبب أن الغلاء أصبح عالميا، صار في يد عالمية. هذا الغلاء مبني على العرض والطلب، مبني على زيادة التكاليف الجارية للسلع. يعني أنت اليوم عندما تمنع على سبيل المثال روسيا وصول الغاز إلى الدول الغربية، ويبحث الدول الغربية على مصادر أخرى للغاز الطبيعي وللطاقة، طبعا هذا الوصول إلى المنابع الجديدة للغاز سوف يؤدي إلى زيادة تكاليف نقل الغاز على أوروبا، وسيأتي بأسعار جديدة أعلى مما كانت تدفع الدول الغربية لروسيا الاتحادية. هذا يعني أن التكلفة المتغيرة للسلعة سوف تزداد بزيادة التكلفة الجارية الناتجة عن زيادة أسعار الطاقة عالمية، وبالتالي حتى ولو كان يوجد سلع مصنعة محلية داخل الكيان الصهيوني، هذا الأمر سيؤدي إلى زيادة الأسعار. من هي الدول التي لا تشعر في ذلك؟ هي الدول التي تستطيع أن تنتج طاقتها الذاتية، يعني لديها بترول، لديها غاز. مثال على ذلك إيران، هي تستطيع أن تحمي نفطها وغازها، تستطيع أن تستخدم هذا النفط والغاز في سبيل الوصول إلى صناعات إيرانية داخل إيران. هذا لن يشعر به المواطن الإيراني كثيرا، لأنه في الواقع مدعوم من الدولة، وأنه لم يتأثر بازدياد أسعار النفط والغاز على مستوى عالمي. أما المواطن الإيراني كيف يشعر بزيادة الأسعار بالمقارنة؟ يشعر بزيادة الأسعار فقط من أجل المنتجات التي تصنع خارج إيران والتي هي مستوردة من الخارج. هذا الأمر داخل الكيان الصهيوني، الكيان الصهيوني يستورد الطاقة، وهو الآن أمام استغلال ونهب ثروات الشعب الفلسطيني من خلال الغاز الموجود داخل البحر الأبيض المتوسط. هذا الغاز لابد له من الوصول إلى أوروبا بدلا من الغاز الروسي، ولكن اليوم الأوضاع السياسية وموقف المقاومة الإسلامية من هذا الغاز وترسيم الحدود ما بين إيران وما بين لبنان يوقف العمل مبدئيا أمام إنتاج الغاز والنفط ونقله عبر الأنابيب إلى قبرص ومن ثم إلى أوروبا.
الغدة السرطانية إطلالة أسبوعية بالدراسة والتحليل على خفايا وغياهب الكيان الصهيوني المحتل والتحديات الداخلية والخارجية التي يواجهها هذا الكيان الغاصب وما يؤرقه من هواجس في ظل الانتصارات والعمليات النوعية التي تنفذها المقاومة في العمق الصهيوني.
مستمعينا الأفاضل، على صعيد مرتبط، صنفت مدينة تل أبيب مؤخرا كأغلى مدينة في العالم لتحل باريس وسنغافورة من بعدها في الترتيب وفق مجلة The Economist. وفي سياق متصل، لا يزال الحد الأدنى للأجور في إسرائيل على حاله منذ سنين طوال، والذي يراوح عند 29 شيكل للساعة معدل 5300 شيكل شهريا، لتزداد المطالب برفعه بما يتلائم على الأقل مع مستوى الغلاء المعيشي الحاصل. يذكر أيضا أن ارتفاع الشقق السكنية والعقارات لا يتوقف عند حد معين، وهو بتصاعد حاد، حيث أصبح شراء شقة سكنية حلما صعب المنال للأزواج الشابة في إسرائيل.
وكانت إسرائيل أعزائي الكرام قد شهدت احتجاجات واسعة النطاق بشأن الأسعار في عام 2011 على خلفية ارتفاع أسعار جبنة كوتج، وهو غذاء إسرائيلي أساسي، لتنطلق حينها الشرارة الأولى التي أشعلت ما يعرف بالاحتجاج الكبير أو ثورة الخيام، والتي قادها غضب الإسرائيليين من الزيادات الحادثة في الإيجارات وغلاء المعيشة، حتى وصل بهم الأمر إلى نصب الخيام والاعتصام في شوارع مدينة تل أبيب، لينضم آنذاك عشرات آلاف المتظاهرين إلى الشوارع في جميع أنحاء إسرائيل مرددين الهتافات المطالبة بالعدالة الاجتماعية.
مستمعينا الأفاضل، تتعلق الاحتجاجات الإسرائيلية بارتفاع تكلفة المعيشة بما في ذلك رسوم التعليم والصحة والمواصلات، فضلا عن الزيادة الحادة في أسعار المواد الغذائية واتهام الحكومة ووزرائها بأنهم في حالة من إظهار اللامبالاة تجاه الإسرائيليين، إضافة لإنكار الواقع الكارثي الذي يعيشونه. وفي النتيجة فإن الواقع الاقتصادي الذي تم الكشف عنه لكل إسرائيلي في الأشهر الأخيرة يوصف بأنه كئيب ومكلف وباهظ الثمن وفقا لوسائل إعلام عبرية.
وأجمل تقرير لموقع ميدا أعزائي الكرام آخر تطورات معدلات غلاء المعيشة في كيان الاحتلال، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بمعدل 6% عن العام الماضي 2021، بتسجيل بعض المنتجات الأساسية زيادات بلغت عشرات بالمئة مقارنة بسعرها. وعلى سبيل المثال، فقد ارتفعت أسعار الأرز بنسبة 14% والخضروات بنسبة 7% والمعكرونة بنسبة 10% ومنتجات الدجاج بنسبة 6%، وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك بزيادة بنسبة 60%، وهي أكبر زيادة مسجلة منذ عقد.
لفتت مواقع عبرية مستمعينا الكرام إلى أن هذه الزيادات تأتي دون أن تقدم الحكومة على فعل شيء لمواجهة تسونامي الأسعار الذي ينهال على الإسرائيليين كل يوم. وتتذرع حكومة الاحتلال للإسرائيليين بالحرب الأوكرانية وما رافقها من أسعار القمح في العالم، إضافة إلى التضخم العالمي ومشاكل العرض وفيروس كورونا وإرث الحكومات السابقة. لكن المعارضة الإسرائيلية من جهتها تعتبر هذه الأعذار مجموعة من الأكاذيب التي لا تقنع أحداً.
نعم أعزائي الكرام، ولا تكتفي المعارضة الإسرائيلية بتكذيب مبررات الحكومة بسبب ارتفاع الأسعار الفاحش، بل إنها تتهم وزراءها بالانشغال عن التعامل مع تكلفة المعيشة بالتركيز على تسليم الوظائف لأصدقائهم في حكومة تعتبر الأكثر تضخما وإهدارا. وبدا لافتا أن نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة كشفت أن الغالبية العظمى من الجمهور الإسرائيلي لا تؤمن بقدرة حكومة لابيد ليبرمان على تحمل تكاليف المعيشة، ولا يبدو أن الوضع الاقتصادي سيتغير للأفضل في أي وقت قريب، بل إنه قد يزداد سوءا بحسب الموقع العبري.
إلى هنا نأتي وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الغدة السرطانية. شكرا لطيب متابعتكم وإلى اللقاء.
في أمان الله.
عين الباري يا شيعة اللي ترعاكم، كل سنة بيوم 40 تجددون البيعة، الملايين ارتجين براية الله الشيعة، مجتمعين
نادى حسين يا هلا بزواري
يا هلا بزواري،
حسين نادى يا هلا وكل الهلا بزواري، ادخلوها بسلام آمنين دياري، يل ماشين نادى حسين يل ماشين نادى حسين يا هلا بزواري.